قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك صغيره وكبيره، لا كما يقول بعض الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فأمنوا من الشرك فوقعوا فيه. فمن أشرك مع الله أحدا في عمل من الأعمال فعمله مردود عليه، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ما في الحديث الحسن الذي رواه النسائي وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها عليه ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية ابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وفي الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. واعلموا عباد الله أن الشرك أخفى من دبيب النمل، فالحزم الحزم والكيس الكيس. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن عن أبي علي الكاهلي أنه قال: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، فإن أخطار الرياء وأضراره كثيرة، فمنها ما سبق من كونه شركًا خفيًّا تخوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه أشد من تخوفه من المسيح الدجال. ومن ذلك أن الرياء سبب في عذاب الآخرة والفضيحة والتصغير والتحقير أمام الخلائق يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وويل واد من أودية جهنم أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. وتقدم حديث أبي هريرة الطويل في الثلاثة الذين يعذبون: العالم، والقارئ القرآن، والذي استشهد. وفيه أنهم يسحبون في النار على وجوههم بسبب الرياء. وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومعناه: من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأشهاد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هند الداري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. فلا يغرنك أيها العبد المخلص تقلب المرائين في البلاد، ولا تهوننك كثرة المراكب وفخامة المواكب، فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن أضرار الرياء أنه يزيد في الضلال، كما قال جل وعلا عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. ويقول جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وفي الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه واستعمل عليهم عمارا. فقال عمر لسعد: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أي لا أنقص، أصلي صلاتي العشاء فأركد أي أطيل في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي للحديث عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. ومن أضرار الرياء أنه سبب في هزيمة الأمة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هكذا يقرر رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الإخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعدائها، فإن لم يكن الإخلاص فهو الرياء والنفاق الذي يمكن للأعداء من هذه الأمة. وإن دروس بدر الكبرى، معركة بدر الكبرى، لم تزل قائمة في قلوب المخلصين الذين ينتظرون ولم يبدلوا تبديلا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يبقى هذا التعليم الرباني ليحمي المؤمنين الذين لم يزالوا يقاتلون أعداء الدين من أن يخرجوا للقتال بطرا طاغين متعاجبين، لأن المؤمن لا يخرج للقتال إلا لتكون كلمة الله هي العليا. وإن صورة الخروج بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله لم تزل حاضرة أمام المؤمنين يرونها رأي العين في خروج قريش يوم بدر بخيلها وخيلائها وعددها وعددها ورجلها ورجالها، لترد ماء بدر وتعزف عليها القيام وتسمع بها العرب، فلم تزل تهابها وتحسب حسابها. ولكن هذا الرياء قريب النهاية وخيم العاقبة سيء المآل، فكانت الخاتمة: لقد ذل المشركون بالرياء والبطر، وكانت بدر قاصمة الظهر. وكذلك يرونها يوم ضياع الأقصى المبارك، حيث خرجت هذه الأمة لتقاتل من أجل الربيع وليتحدى طيرانها القدر، فكان عاقبة أمرها خسرا وذلا لا ينزعه الله عنها حتى تتوب إلى ربها وتؤوب إلى دينها. ويومئذ يفرح المؤمنون والمخلصون بنصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قد كان الكلام فيما مضى عن الرياء وأنواعه وأضراره وأخطاره في الدنيا والآخرة، وذكرنا من أخطاره ما يجعل الإنسان وجلا خائفا، يخشى أن يكون الرياء قد داخل شيئا من أعماله. وهذا ما أردناه، وهو الذي ينبغي لكل مسلم أن يكون عليه، كما قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وجاء بيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله، كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان العبد يتقلب بين هذه المنزلة، منزلة الخوف ومنزلة الرجاء، رجي أن يكون ممن وصفهم الله جل وعلا بقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا. فهؤلاء لم يكونوا ليفعلوا الخير انتظار جزاء الناس وشكرهم، لم يكونوا ليفعلوا الخير انتظار جزاء الناس وشكرهم، ولم يكن منهم من بتقديم الطعام والعون، ويصحب ذلك أيضا خوف من الله تعالى. وقد يقول قائل: إن الرياء قد يكون خفيا أخفى من دبيب النمل، فلا يتنبه له صاحبه، فهل من علامات تدل عليه، وهل من علاج؟ فالجواب نعم. أما علاماته، فمنها تأخير العبادة عن وقتها دون عذر شرعي، كما قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ومن علاماته أيضا النشاط في العمل، ومضاعفة الجهد إذا كان هناك ثناء أو مدح، أو كان مع الناس ليروه، والكسل والتقصير. إذا كان هناك عيب أو ذنب أو حال التفرد والبعد عن الناس، والقيام بالعبادة بخمول ونفس خبيثة. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم لا يقومون إلى الصلاة بحرارة وشوق إلى لقاء الله والوقوف بين يديه ومناجاته، وإنما يراءون الناس ومن ثم يقومون كسالى، كالذي يقوم بعمل ثقيل فإذا رأوا الناس نشطوا في العبادة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإلى هذه العلامة يشير علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: للمرائي علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم. ومن علامات الرياء الحفاظ على محارم الله ورعايتها إذا كان مع الناس، وانتهاك هذه المحارم والتطاول عليها إذا كان وحده أو بعيداً عن الناس. وإلى هذه العلامة يشير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباءً منثورًا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهناك أعمال وأمور قد يظنها العبد من الرياء وهي لا تعد من الرياء، فمن ذلك حمد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد منه. فإذا دخل العبد في عمل الخير بإخلاص وخرج منه بإخلاص فأطلع الله سبحانه عليه خلقه، والعبد لا يحب اطلاعهم عليه، فيسر بصنع الله وبفضله عليه، فسروره بطاعة الله كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. وهكذا يفر المخلص من الشهرة ويكرهها، ولكن الله يضع له القبول في الأرض، فيسر العبد بفضل الله. وأما المرائي فإنه يركب الصعب والذلول ليحظى بالقبول، وأنى له هذا، فإن الله سبحانه يسمع به ويحقره ويصغره كما سبق بيانه. ومن الأمور التي قد يظن أنها من الرياء وليست كذلك نشاط العبد في عمل الخير عند رؤية العابدين ومجالسة أهل الإخلاص والصالحين. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين: قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل، وعادته قيام ساعة فيوافقهم، أو يصومون فيصوم، ولولاهم من بعث هذا النشاط. فربما ظن ظان أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة غيره سبباً لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء، وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت عنه هذه الشواغل، وحصل له أسباب تبين